الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الأردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله،
فتكون الإشارة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى فهذا إشارة إلى محسوس قد تقدم، لأن الإشارة قد تكون إلى محسوس فتكون إشارة إلى شيء قد مضى أو شيء قد وجد موجود، يقال هذا زيد. وقد تكون إشارة إلى شيء معنوي، إلى شيء معنوي إما في النفس وإما أنه سيكون، إما في النفس وإما سيكون. والإشارة ها هنا إلى شيء ماذا؟ محسوس قد تقدم. فقوله فهذا ديننا أي ما تقدم ذكره، ديننا الذي ندين الله جل وعلا به ونعتقده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه.
أي هؤلاء داود الجواربي رأس المشبهة، رأس المشبهة، فكان يقول أقوالا قبيحة في حق الرب جل وعلا. فمن أقوال المشبهة أنهم يقولون بأن الله جل وعلا كما هو معروف له وجه مثل وجوهنا، يد مثل أيدينا، ذكروا كل شيء قالوا إلا الأعضاء، أي الأعضاء التي يكون بها الولد، وإلا يعني قالوا هذه نكف عنها ولا نتكلم فيها، نسكت عنها ولا نتكلم فيها، وإلا فإن الله جل وعلا مثل الخلق في كل شيء إلا الأعضاء أو نسكت ولا نتكلم فيها. وقد تقدم معنا أن من شبه الله جل وعلا بخلقه فقد كفر بإجماع الأمة. تفضل.
قال رحمه الله: المعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل ابن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل.
طيب، والكلام على هذه الأصول الخمسة قد تقدم في أثناء الشرح. وقوله رحمه الله تعالى ولبسوا فيها الحق بالباطل، ثم قال إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. لماذا؟ لأن لو كانت البدع باطلا صرفا لما قبله الناس، ردوه وأبوه، ولو كان حقا محضا لكان من أهل الحق والسنة، ليست بدعة، ولكن أهل البدع ممن ابتلوا بزخرفة القول وإلباس الباطل لباس الحق بحيث أنه يروج بين الناس فلا يستنكر، لأنه لو جاء كما سمعتم باطل صرف لما قبله الناس، لكن يقال نحن ندعو إلى العدل، ما شاء الله من لا يريد العدل، ونحن نقول كذلك بماذا بالتوحيد، من أصولنا التوحيد، من لا يريد التوحيد، ومن أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ينكر هذا؟ هذا من دين الله، من دين الله جل وعلا. لكن ما هي حقيقة هذه الأشياء؟ حقيقتها غير الحقيقة التي دعا إليها شرعنا، بل هي مخالفة له تماما. تفضل.
قال رحمه الله: وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإيمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه.
وهذا كما ذكر أنه ومر معنا أن المعتزلة معطلة في باب الصفات ومشبهة في باب أفعال الله رب العالمين، وقد تقدم مرارا كلام على هذين الأمرين. تفضل.
قال رحمه الله: فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يؤذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى
يكون ذلك جورا أي ظلما، والله جل وعلا ماذا؟ منزه عنه. تفضل.
قال رحمه الله: إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك.
وهذا يعني إلا اللازم الأخير التزمته المعتزلة القدرية، قالوا بأن في الكون شيئا لا يريده الله جل وعلا، فالمعاصي قالوا لا يريدها الله ولا يخلقها، وهذا يلزم منه كما ذكر وصف الله جل وعلا بماذا؟ بالعجز، بالعجز في ماذا؟ في ملكه جل وعلا، إذ أنه ليس بقادر على أن يفعل في ملكه ما شاء، بل بعض من في مملكته جل وعلا وفي ملكه يفعل ما يشاء خلافا لمشيئة الله رب العالمين، فتنفذ مشيئة العبد دون مشيئة الله جل وعلا، ولازم هذا وصف الله جل وعلا بماذا؟ بالعجز، وقد تقدم الكلام على هذا أيضا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض.
وهم التزموا بهذا، التزموا أن جميع صفات الله جل وعلا مخلوقة، فلا يثبتون لله جل وعلا صفة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيد إذا أوعد بعض عبيده وعيدا لا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.
لماذا؟ لأنهم جهل باللسان، أي باللسان العربي، وجهل كذلك بشرع الله رب العالمين. فأما اللسان العربي فهناك فرق بين الوعد والوعيد، فرق بين الوعد والوعيد، الوعد يجب الوفاء به، وأما الوعيد فلو ترك عن قوة وفضل فهذا مدح وليس بذم، يعني مثال الأول ومثال الثاني، إنسان وعد إنسانا بأن يعطيه شيئا لو فعل كذا، ففعل ذلك الإنسان ذلك الشيء، فها هنا ماذا؟ إذا أعطاه ذلك الشيء استحق ماذا؟ المدح، لأنه أوفى بوعده. الثاني أن يهدد إنسان إنسانا، يقول له لو فعلت كذا لأفعلن بك كذا وكذا، مثلا يقول الإنسان لعبده لأحد مواليه: لئن فعلت كذا لأعذبنك ولا أفعلن بك كذا وكذا. فعل ذلك ما نهي عنه، فجاء إلى سيده منكسرا ضعيفا، فعفى عنه سيده. هل يكون أخلف في وعده فيستحق الذم أو يستحق المدح في كونه عفى عنه مع قدرته عليه؟ ها يا جماعة، يستحق المدح لأنه عفى عنه مع قدرته على تعذيبه، فهذا من هذا الباب، هذا باب الإكرام والفضل، والله جل وعلا أكرم الأكرمين جل وعلا وذو الفضل العظيم، فهذا صفة مدح. ولكن الجماعة كما سمعتم جهلة باللغة إلى جانب جهل بماذا؟ بالشرع. وإلا فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاءت أدلة الشفاعة الكثيرة تدل على هذا المعنى، أن الله يخرج من النار بشفاعة الشافعين أناسا من أهل التوحيد قد دخلوها، تفضل، أي بذنوبهم، تفضل.
قال رحمه الله: وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضمنه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها.
التوحيد نفي الصفات، والعدل نفي القدر، فضل.
قال رحمه الله: إذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسمع، بل العلم بها مقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين، وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
هذا كلام عظيم لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أن الإنسان يؤجر بإصابته الحق إن قصد الحق، أما إن اتبع هواه فوافق الحق فإنه ماذا؟ لا يؤجر، وإن اتبع هواه فخالف الحق فإنه يوزر على ذلك، تفضل.
قال رحمه الله: وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أي منهم من هو زنديق يدخل في الإسلام فيظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. ومنهم من هو صاحب نية حسنة ولكن يصدق عليه أنه ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، تفضل.
قال رحمه الله: والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه.
وقد تقدم الكلام على هذا، وقلنا من حيث السند فيه مجاهيل بعض المجاهيل، وأما من حيث الشهرة فهو مشهور، لا تكاد تجد كتابا من كتب العقائد المسندة وغير مسندة إلا وهم يذكرون، إذ ذكروا الجهم ومقتل الجهم ذكروا هذه القصة. تفضل.
قال رحمه الله: وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمونية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يأله نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد.
وهذه قصة ثابتة ذكرها الإمام عبد الله بن أحمد في السنة وغيره، وهذا يدلنا على حال أهل البدع كيف أن قلوبهم فارغة عن الحق والعلم، ولو كانوا من أهل العلم الشرعي وممن يرجع إلى الله جل وعلا عند نزول النوازل والنوائب ويستغيثون بالله جل وعلا ويلجؤون إلى الله جل وعلا لفرج الله جل وعلا عليه وأراه سبيل المتقين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رزقا في الإيمان والعلم العمل الصالح وكذلك غير ذلك من الأمور، فكلها تدخل في عموم الرزق. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قيل إن جعدا كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان وقتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات،
أي يقولون بأن لله عز وجل أسماء ولكن جامدة وينفون عن الله جل وعلا الصفات كما تقدم معنا مرارا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تنازع العلماء في
ويدل هذا أيضا على أن أصل مقالة الجهمية من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظروا يعني أصل دين الرافضة عبد الله بن سبأ، أصل دين الرافضة من عبد الله ابن سبأ اليهودي، وأصل دين المعتزلة من لبيد بن الأعصم اليهودي، وهذا يدلنا على مكر اليهود لهذه الأمة ليلا ونهارا، وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسبار.
ومعنى هذا أنهم لا يرونهم من فرق الإسلام الضالة، يقولون بل هم ليسوا من أهل الإسلام الجهمية وكذلك الرافضة، يقولون بأنهم ليسوا من ملل الإسلام ولا من أهل الإسلام ولا من 72 فرقة الهالكة، بل هم من ماذا؟ كفار ليسوا من هذه الأمة لا من قريب ولا من بعيد. تفضل.
قال رحمه الله: وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس 18 و200 وفيها مات، وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم.
يعني معنى هذا أن الإيمان معرفة كما تقدم معناهم من الجبرية المحضة، وقد كفرهم الأئمة رحمهم الله تعالى. قالوا الكفر هو الجهل فقط، قالوا وكان الجهم أجهل الناس بالله، فهو كافر بشهادته على نفسه، كافر بشهادته على نفسه، ويقولون بأن الله جل وعلا هو الفاعل حقيقة، فهو الذي يحصل منه من المعاصي من العبد إنما هو من هو الفاعل حقيقة؟ الله جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا كبيرا. تفضل.
قال رحمه الله
وأن الناس
إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ولقد أحسن القائل عجبت للشيطان دعا الناس جهرة
إلى
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم.
وهذا من كلام جاء من كلام القيم أو قاله ابن مبارك رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا.
طيب، ذكر هذا الهروي رحمه الله تعالى في دم الكلام. تفضل.
قال رحمه الله والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدرة، فإن القدرية إنما نسب إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجى لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب،
وأنه لا أحد مرجئا
لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر.
يعني هذا من باب التنبيه والاستطراد. يعني قد نجد في بعض كلام الأئمة المتقدمين يقولون فلان مرجئ لا يريدون بالإرجاء الإرجاء في الإيمان، لا يريد الإرجاء أنه إرجاء في الإيمان، ولكن يريدون بالإرجاء إرجاء في أفضلية عثمان أو علي، يرجئون الحكم من أفضل، يقول هذا نؤخره لا نتكلم فيه ولا نحكم فيه، فهؤلاء يقال لهم مرجئة بهذا الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
تقدم الكلام على هذا. تفضل.
وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين، وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترفع وللناس طباخ، أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعة
وكانوا فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم
قال فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي، وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، أعني المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع.
أي كلا الطرفين، هذا يأتي بأدلة على رد على الآخر، والثاني يأتي بأدلة رد على الآخر، وكلا الطرفين عنده شيء من الحق وشيء من الباطل. فضل.
قال: ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم.
وهذا حال المتكلمين حينما ترجمت كتب اليونان والفلاسفة في زمن المأمون، فازدادوا شرا فوق شرهم، ازدادوا شرا فوق شرهم، أخذوا من ثقافات اليونان والفلاسفة، فلاسفة اليونان وكذلك غيرهم، ما حصل ما أوقعهم في الشر المستطير الذي ما قامت لهم بعدها قائمة. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبارة عظيمة، قال: ما أظن بأن الله جل وعلا غافلا عما فعله المأمون العباسي في الإسلام وأهله، أي بترجمته كتب هؤلاء ونشره بين الناس، ونشرها بين الناس، وانعكاف الناس عليها، وانعكاف الناس عليها، وكما قيل: الناس على دين أمرائهم. تفضل.
قال رحمه الله: فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل، وكتموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا، وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
والحديث صحيح، وفي الصحيح المسند لشيخنا، وصححه الألباني كما ها هنا في مسند أحمد وغيره، و فيه دلالة على أن الطريق إلى الله جل وعلا هو طريق واحد، سبيل واحد، وأما طرق الشيطان فهي كثيرة ومتنوعة، كثيرة ومتنوعة، له مداخل شتى يدخل على العبد تارة من ها هنا وأخرى من ها هنا. وأما طريق الله جل وعلا وسبيل الله جل وعلا فهو ماذا؟ صراط واحد واضح بين لمن وفقه الله جل وعلا لسلوكه. تفضل.
قال رحمه الله: ومن هنا يعلم
ومن ها هنا يعلم
أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم، العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون،
وهو حديث مجموع طرقه يدل على أنه صحيح، وصححه العلامة البيهقي رحمه الله تعالى كما ها هنا. تفضل.
قال رحمه الله
وقد ذكرنا أشرنا إلى تخريجه في التدمرية في آخر التدمرية. تفضل.
قال رحمه الله وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى.
وهذا من قول الإمام سفيان بن عيينة، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ولم نقف له على إسناد. تفضل.
قال رحمه الله فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى.
لماذا؟ لأن أصل بدعتهم من أين؟ جماعهم أفراق الجهمية، والجهمية أخذوا عن من؟ عن هؤلاء، لبيد ابن الأعصم اليهودي. تفضل.
قال رحمه الله وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والخلود والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثيرا من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. وللفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل.
وهذا كفر صريح، إذ يلزم من هذا أن ما جاء به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كذب لا حقيقة وراءهم، وإنما هو لأجل ماذا؟ لأجل سياسة الناس بما يرونه. تفضل.
قال رحمه الله وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر،
فهم الذين يقولون إن الأنبياء، طيب تفضل.
قال فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ.
كما تقدم أن هؤلاء ينظرون إلى نصوص الكتاب والسنة بأن ظاهر الكفر والتشبيه، فيرومون تخريجها كما يقولون بمخارج صحيحة تليق بالله جل وعلا وتليق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف،
أي طريقة السلف التجهيد. ما معنى التجهيد؟ أي التفويض، لا يفهمون ولا يفقهون شيئا. السلف يقرؤون، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يفقه منه شيء، جاهل بمعانيه. وكذلك من بعده من باب أولى، يقرؤون آيات ولا يعلمون معانيها. فهؤلاء كما سمعتم يسمون بأهل التجهيل والتضليل، ولازم قوله ما ذكر هاهنا. تفضل. وهذا أشهر من اشتهر به الأشاعرة، لأن الأشاعرة لهم مذهبان، مذهب السلف يسمونه مذهب السلف وهو التفويض، ومذهب الخلف وهو ماذا؟ التأويل. ويقولون بأن مذهب السلف أسلم، لا يخوضون ولا يعني يعملون شيء، يفوضون، يقرؤون الآيات أمروها كما جاءت. أما الخلف فهم ماذا؟ أعلم وأحكم، يستنبطون وينظرون ويؤولون ويعلمون ما أراد الله جل وعلا. لذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. واضح؟ إما أن تأول وإما أن تفوض. فهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم منهم من يقول إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ولا يعرف أحد كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها.
بمعنى أن هؤلاء منهم من يقول لا نعلم معناها وأن الظاهر غير مراد. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا أوله ينقض ماذا؟ آخرة. لأن إذا قالوا الظاهر ليس مراد معناه أن للظاهر معنى، فقولهم ليس له معنى والظاهر ليس مراد مفهوم أن الظاهر ماذا؟ معنى. واضح يا جماعة؟ وبعضهم يقول ماذا؟ يقول ظاهرها مراد لكن لا معنى لها، وهذا كذلك أوله ينقض آخره. واضح يا جماعة؟ وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من عند غير الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة.
والله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا طعن صريح في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل.
قال
الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهؤلاء يقول لم يبين، أي طعن بعد هذا في طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في أكبر جمع اجتمع فيه أصحابه يوم الحج الأكبر، نادى في أصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت. قال: اللهم فاشهد. الصحابة الكرام شاهدوا بأنه بلغ البلاغ المبين، وهؤلاء يقول لم يبلغ. فحالهم يدخل في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولكن أكثر هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه، إما عن جهل وإما عن تأويل. وإلا قول المفوضة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من شر أقوال أهل البدع. قول المفوضة يقول من شر أقوال أهل البدع. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. هم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا
وكلاهما مر، كلاهما مر سواء علم ولم يبين أو جهل، كما يقال جوابان أحلاهما مر. واضح يا جماعة؟ بل قل جوابان كلاهما باطل، كلاهما باطل. تفضل.
قال رحمه الله: فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول.
لم يعلم أو لم يعلم، لم يعلم أو لم يعلم، أي لم يعلم غيره. تفضل. فهم مشتركون،
فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم
يعلم،
أو لم يعلم،
أي لم يعلم غيره. تفضل.
أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا،
على ما
يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.